الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام غفر الله له: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقليل جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وما ليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكان
هذا الكلام من علم محقق مدقق واسع الاطلاع كشيخ الإسلام، كلام له ثقله، رجل يدري ما يقول ويخاف الله تعالى فيما ينقل ويثبت. تأمل قوله: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. وحسبك بهذه الشهادة من رجل مدقق تعقب كلام السلف وفتش في الكتب واطلع وبحث ونظر في الكلام، لم يجد في كلام السلف ما يسعف هؤلاء المؤولة، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، يعني على إثبات الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، يعني هو رحمه الله لا يدعي رحمه الله أنه ينقل عن كل واحد من السلف إثبات كل صفة، لكن مجموع كلامهم الذي فاهوا به وسودوا به الصحائف أنهم يثبتون الصفات، وأن الأصل في مذهبهم الإثبات، فهذا محفوظ عنهم لا يختلف فيه اثنان. ونقل كلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قوله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. إذن هاتان الجملتان أولاهما رد على الممثلة والثانية رد على المعطلة، ثم قال معقبا: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. إذن لا يلزم من الإثبات التشبيه كما ادعاه أو كما توهمه هؤلاء. ثم قال:
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس: من رؤوس الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد رهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق،
نعم أقول هذا واضح، هذان منهجان متمايزان، منهج السلف رحمهم الله وهو مذهب الإثبات والنقض على من أغرق في نفي الصفات دون إثبات فيصفونه بالتجهم، ومن قرأ في كتب السلف المتقدمين المسندة رأى هذا كثيرا عندهم، إذا رأوا الرجل ينفي 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 وصفوه بالتجهم، إذا رأوه لا يثبت لله تعالى الصفات قالوا هو جهمي معطل. والمنهج الآخر منهج المعتزلة سلالة الجهمية، فإنهم يصفون من أثبت لله الصفات الخبرية والفعلية بأنه مشبه، وما زالوا يلمزون السلف والأئمة بهذا الوصف وينبزونهم به إلى يومنا هذا. وكان من أواخرهم في القرن المنصرم محمد زاهد الكوثري، فإنه تسلط على جملة من السلف المتقدمين الفضلاء المقدمين ونال منهم ووصفهم بألقاب السوء، حتى جرد له المعلمي رحمه الله سيفه وسنانه ورد عليه ردا مبرما، وهكذا طريقتهم. فهذا هذان طريقان متمايزان، يعني الالتباس بينهما، مذهب السلف الذي هو الإثبات مع التنزيه، ومذهب هؤلاء المعطلة الذي هو النفي المطلق وعدم اعتقاد صفة ثبوتية في نفس الأمر. ثم قال:
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، ونوابت وغثاء وغثراء إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
نعم، الشيخ رحمه الله يشير إلى سنة كونية في عداوة الزائغين للراسخين والظالمين لأهل الحق والصراط المستقيم، وهو نبزهم بالألقاب الشنيعة. ونقل عن ابن درباس الشافعي في كتاب التنزيه الشريعة من الألقاب الشنيعة، وكيف أن أهل البدع يرمون أهل السنة بالألقاب السوء، وذكر أمثلة. فمثلا الروافض تسمي أهل السنة نواصب، ليه؟ يقولون أنتم ناصبتم عليا وأهل البيت العداء، فيسمون أهل السنة نواصب. والقدرية يسمونهم مجبرة، لأن القدرية تقول إن العبد يخلق فعل نفسه، وأهل السنة يأبون ذلك ويقولون الله خالق كل شيء، فيقولون إذن أنتم مجبرة، تقولون العبد مجبور على فعله. ثم بالمقابل المجبرة تلقب أهل السنة بأنهم قدرية، لأن أهل السنة يقولون للعبد فعل وإرادة ومشيئة حقيقية، لكنها داخلة تحت مشيئة الله وقدره، فكل يرميه بداء ضده وهم وسط. فكأن ثم فريقان متقابلان يتنابزان بالألقاب، فهؤلاء يقذفون أهل السنة بالوصمة التي في هؤلاء، وهؤلاء يرمون أهل السنة بالوصمة التي في هؤلاء. والحق أن أهل السنة نظروا بعينين وأخذوا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، فالتأم لهم الحق. أما هؤلاء فقد نظروا بعين عوراء، وهؤلاء نظروا بعين عوراء، فصار الحق عندهم منقوصا، كما في المثال هذا، مثال الجبرية والقدرية. الجبرية أصابوا في إثبات طلاقة مشيئة الله وخلقه للأشياء، ولكنهم أخطأوا في سلب العبد قدرته وفعله ووصفه بأنه كالريشة في مهب الريح. والقدرية أصابوا في وصف العبد بأن له مشيئة وفعل حقيقي، لكنهم أخطأوا في إنكار قدر الله السابق وخروج أفعال العباد عن قدره. أهل السنة أخذوا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، ونبذوا الباطل الذي عند هؤلاء والباطل الذي عند هؤلاء. طبق ذلك أيضا على المرجئة. المرجئة لماذا تسمي أهل السنة شكاكا؟ لأنهم يستثنون في الإيمان، يقول السني أنا مؤمن إن شاء الله، فتقول لهم المرجئة ها الإيمان شيء واحد، كيف تقولون إن شاء الله وتستثنون؟ هذا دليل على أنكم شاكين، شاكون في إيمانكم، أنتم شكاك. وأهل السنة إنما أرادوا بقولهم إن شاء الله خوف تزكية النفس من تحقيق الإيمان الكامل، فهم لا يدعون ذلك، لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص وأهله فيه متفاضلون. فهم إذا قالوا نحن مؤمنون إن شاء الله لا يقصدون بذلك أصل الإيمان، وإنما يقصدون الإيمان الواجب والإيمان الكامل، لذلك قالوا إن شاء الله. ولو ادعوا أنهم مؤمنون لادعوا أنهم أهل الجنة، وقطع أحد منهم لنفسه بأنه من أهل الجنة. والجهمية تسميهم مشبهة، لماذا؟ لأن الجهمية مبنى مذهبها على نفي الصفات، ولما كان أهل السنة يثبتون الصفات قالوا إذن أنتم مشبهة. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة، وكل هذه ألفاظ تسفيهية واستهجانية يقع من الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة. لمز أهل السنة بهذه الألقاب حشوية، كيف حشوية؟ يقول أنتم ليس عندكم إلا حشو، ترغون الروايات والأسانيد ولا تحققون ولا تدققون، أنتم حشوية، يعني من الحشو الذي لا يميز صحيحه من زائفة. أو نوابت، والنوابت هي التي تنشأ إلى جانب الشجر وكذا ولا قيمة لها، يعني بمعنى أنكم لا يؤبه لكم، كالعوالق والأشياء التي تنبت إلى جوار الشجرة أو نحو ذلك. أو غثاء، والغثاء هو الذي يكون على يعني مجرى السيل، زبد وليس بشيء. أو غثرة، كل هذه ألقاب سوء. قال غثرة، الغثرة الجماعة الجهال. فلم يزل أهل الباطل ينبزون أهل الحق بألقاب السوء منذ قديم الدهر، فلا يستنكر هذا. إلى أمثال ذلك، قريش كانت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة، تارة ساحرة، وتارة شاعرة، وتارة كاهنة، وتارة مفترية. فهذه خطة قديمة وسنة جاهلية. لهذا قال الشيخ قالوا
وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
صحيح، هذا يا أخوة يعني مما ينبغي أن يستأنس به المؤمن. فالمتبادر إلى الذهن أنه إذا أطلقت ألقاب السوء أن هذا مدعاة لضيق الصدر، لكن الشيخ قلب القضية وقال هذا بالعكس، هذا دلالة على صحة المنهج. لماذا؟ لأن هذا علامة الإرث الصحيح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأعداء الرسل أعداء لأتباع الرسل، فالذين عادوا الأنبياء وسفهوهم حري بأمثالهم أن يعادوا أتباع الأنبياء. فلا يضيق صدرك أيها المؤمن إذا سمعت من يطلق عليك ألقاب السوء ويصفك بالأوصاف السيئة، فقد قيل ذلك لمن هو خير منك، فاستأنس بهذا واعتبر أن هذا من علامات صحة الطريق ومن المؤشرات الدالة على أنك تسير على الطريق الصحيح. بل لو لم يقع لك ذلك فتفكر في نفسك، لما لم يقع لك ذلك؟ فإن هذه من علامات الطريق، كما يقال لك إذا سلكت هذا الطريق فستمر بجبل ثم تمر بوادي ثم تمر بكذا، فأنت كلما قطعت مرحلة ووجدت شيئا من هذه العلامات المذكورة ازددت طمأنينة، أليس كذلك؟ ولو لم تجدها لأصابك قلق. فاطمئن أيها المؤمن ولا تتردد ولا تتضعضع، فهذه علامات الإرث الصحيح كما قال الشيخ رحمه الله. ثم قال:
أما الذين وافقوهم ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكتوبة، وأن يعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.
نعم، هذا مثال لهذه الدعاوى العريضة والمزاعم الباطلة، حين يقول الرافضي من والى أبا بكر وعمر فقد عاد عليا. سبحان الله، من أين هذه اللازمة؟ من والى أبا بكر وعمر فقد عاد وليا، عاد عليا، لأنهم يقولون لا ولاء إلا ببراء. هذه لازمة ابتدعوها ودعوى ادعوها، فلا يسلم لهم ذلك ولا ينقاد لهم فيما ادعوا. وذكر مثالا آخر،
وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
أيضا هذه دعوة باطلة. هذا القدري الذي ينفي قدر الله المتعلق بأفعال العباد من الطاعات والمعاصي يزعم أن من اعتقد أن الله تعالى قد سبقت قدرته وشاء من عباده طاعاتهم ومعاصيهم وخلقها سبحانه وتعالى لأنه خالق كل شيء، زعموا بأن معتقد ذلك يكون سالبا للعبد قدرته واختياره، وهذه دعوة يبطلها الشرع ويبطلها الواقع. فإن نجد في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على سبق القدر وأن ذلك يبلغ مبلغ التواتر، ونجد في الواقع في أنفسنا أننا نريد الشيء فتارة يكون وتارة لا يكون. فإذا وافق مرادنا مراد الله تعالى تم الشيء وحصل، وإذا خالف مراد الله تعالى حيل بيننا وبينه. فهذه الدعوة من القدري دعوة ساقطة. ثم ذكر مثالا ثالثا،
وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه.
هذه أيضا من الدعاوى التي يلوحون بها ويتوصلون بها إلى نفي ما أثبت الرب لنفسه، يزعمون أن من قال إن الله فوق العرش فإنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. من أين لكم ذلك؟ ما دليل هذه الإلزامات؟ هذا مبني على أنكم ضربتم لله الأمثال، وقد قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. أعملتم عقولكم فيما تعهدونه في المخلوقات في حق الرب سبحانه وتعالى، فوقعتم في التشبيه ثم فررتم من التشبيه إلى التعطيل. ولو أعطيتم النصوص حقها لأثبتتم لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات تقوم بها صفات لا تشبه الصفات، فيكون لله استواء على عرشه وعلو حقيقي لا يلزم منه أن يكون جسما بالمعنى الذي تفهمونه من الأجسام، ولا يلزم أن يكون محصورا كما ادعيتم، ولا يلزم أن يكون مشابها لخلقه. فكل هذه دعاوى لا دليل عليها، فليس لكم أن تلزموا غيركم بها. ثم ذكر مثالا رابعا،
وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
هذه أيضا من الدعاوى الباطلة، وهي دعوى الجهمية والمعتزلة لا الأشاعرة والصفاتية. فإن الجهمية والمعتزلة ينكرون الصفات ابتداء ولا يثبتون إلا أسماء خلية من الصفات بمنزلة الأعلام المحضة فقط. فهؤلاء المعتزلة والجهمية يقولون من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب. سبحان الله، إذن ما المطلوب؟ الجهمية تقولون لا تقولوا لا عالم ولا قادر وليس له علم وليس له قدرة. المعتزلة تقول لا بأس قولوا عالم وقولوا قادر، لكن عالم بلا علم قادر بلا قدرة. هكذا هذا كلامهم. ويقول من زعم لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب. سبحان الله، لماذا هذا اللازم؟ لماذا يلزم من إثبات علم لله وقدرة أن يكون جسما مركبا؟ حجتهم في ذلك إن هذه الأشياء لا تقوم إلا في أجسام، هذا باعتبار نظركم القاصر وما وقعت عليه أبصاركم وتناولته أذهانكم، الله أكبر من عقولكم وفهومكم الضالة. قالوا وهو مشبه، ليه؟ لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، يعني ظلمات بعضها فوق بعض وشبه يمسك بعضها برقاب بعض. ابتدأوا يعني أول الطريق بضلالة فأسلمتهم إلى ضلالة ثم إلى ضلالة بعدها، وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض. فقد أخطأوا من مبتدأ الطريق حينما ضربوا لله الأمثال وشبهوه بخلقه، فزعمهم هذا. وتأمل عجبا قول لأن الأجسام متماثلة، سبحان الله، من قال أن الأجسام متماثلة؟ الأجسام ليست متماثلة، جميع العقلاء يدرك أن المعدن ليس كالقطن، القطن ليس كالماء، لكل جسم خصائصه المختلفة. حتى عند الفيزيائيين وعلماء الجيولوجيا وغيرها لا يقولون الأجسام متماثلة. ما هذه الدعوة التي تدعونها؟ يأتون بهذه الدعاوى العريضة فيخيل للساذج أن هذا كلام مدروس وأن هذه حقائق، فينبهر ويستسلم لهم ويسلمهم قيادة للنتائج التي توصلوا إليها. وهذا كله من شؤم الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام. ولما عصم الله تعالى أهل السنة والجماعة من واشتغلوا بكلام الله وكلام رسوله أنتج لهم فهوما صائبة وإدراكات سليمة سوية لم تطوح بهم في هذه الضلالات. ثم قال:
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
الله أكبر، هذا كلام موحش، كلام مخيف. إي والله، يعني من ادعى على أهل السنة هذه الدعاوى ووصمهم بهذه الوصمات فالله حسيبه، الله حسيبه، كما قال، قال فهو وربه، فهو وربه، يعني الله تعالى يتولاه ويحاسبه. لأن سبة لفلان وعلان من الناس ليست كسبة لأهل الحق وسبيل المؤمنين. ربما يعني نال شخص من شخص فتقاضى منه يوم القيامة بأن يأخذ من حسناته، لكن تخطئة سلف هذه الأمة وخيارها وأئمتها، ماذا يصنع هذا الذي وصمهم بهذه الألقاب؟ نوابت، غثاء، كذا كذا إلى آخره، يطلق الكلام على عواهنه ويسفه خيار الأمة والتابعين لسبيل المؤمنين، هذا أمر عظيم. فلهذا قال: والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا يا أخوة، لو قرأتم في كتب الملل والنحل لوجدتم مقالات كثيرة من مقالات هؤلاء المبتدعة اندثرت وذهبت، وذهب أصحابها ولم يبق لهم ذكر، لأنها لا تأوي إلى ركن شديد. ووجدتم كلام السلف كلاما منورا عليه بهاء ونور من كلام النبوة ومن ناطق الكتاب، وتجد يعني التصديق يصحبه، وما سواه فقد اضمحل وذهب. نقف عند هذا القدر، وبقي قطعة يسيرة إن شاء الله تعالى فيها بعض الخلاصات المفيدة، نرجعها إلى قراءة الليلة القادمة، وبها إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب المبارك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.